لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف: ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار، ونادوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، فكانت تلك الشروط من أكبر الجند التي أقامها المشترطون لحزبهم، فذلوا من حيث طلبوا العز، وعز المسلمون من حيث انكسروا لله، فانقلب العز بالباطل ذلا بحق. ومنها ما سببه
هذه من فوائد صلح الحديبية، من الفوائد التي حصلت في صلح الحديبية أن هذا من كما سماها الله سبحانه وتعالى فتحا، هذه أول الفتح للمسلمين، وهو وإن كان المسلمين وقت عقد الهدنة وقت عقد الصلح أكثرهم لها كارهون، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، فلذلك أمر نبيه بالصلح وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم غير مطمئنين لهذا الصلح لأنهم يرون فيه غضاضة عليهم ونقص عليهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا بد منه، فتبينت آثاره في وقته وتبينت مصالح هذا الصلح، أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، عليم بما سيكون. فهذا من حكمة الله أن هذا الصلح الذي حصل في الحديبية صار فيه فوائد للمسلمين. أولا أنه كان بالأول فيه عداوة بين المسلمين وبين المشركين، فإذا مثلا قدر المسلمون على أحد أخذوه وقتلوه، وإذا قدر المشركون على أحد من المسلمين أخذوه وقتلوه، فبهذا الصلح أمن كل واحد، فصار الإنسان يذهب ولا أحد يتعرض لأنه فيه صلح، فلا أحد يتعرض من أجل هذا الصلح. الأمر الثاني إن المسلمين انطلقوا ويدخلون مجالس المشركين ويبينون لهم التوحيد ويبينون لهم الإسلام ويبينون لهم، ولا أحد يتعرضهم لأن في صلح بينهم وبين المسلمين، ولو تعرض لهم أحد انتقض الصلح بينهم وقتلهم المسلمون. فلذلك كذلك المشركون صاروا اندمجوا ويدعون المسلمين ويتصلون بالمسلمين حتى عرف كثير منهم دين الإسلام ودخلوا في الإسلام، والأول كانوا منغلقين ما حد يتصل بأحد ولا أحد من أحد، فلذلك صارت فيها فوائد عظيمة في ذلك الوقت الصحابة رضي الله عنهم ما انتبهوا لها، ولكن بعد ذلك تبين لهم واتضح أن هذا فيه فضل كبير، وقد سماه الله سبحانه وتعالى فتحا، إن فتحانك فتحا مبينا وهو صلح الحديبية. نعم.
ومنها ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان على ما أكرهوا.
نعم، لأن هذا فيه كراهة لكنهم أدعموا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وسلموا الأمر لله، وإن كان في نفوسهم كراهة لهذا الشيء لكنهم امتثلوا طاعة لله، وهذا يحققه قوله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولذلك يقول بعض العلماء: وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما مثله سبب. فهذا أحيانا يكون ما يكرهه الإنسان فيه عين المصلحة له، وإن كان كارها له أشد الكراهة.
ما حصل لهم في
وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب.
ما حصل لهم في ذلك من الرضا بالقضاء وانتظار وعد الله.
نعم، حصل لهم الأجر العظيم بالرضا بما أراد الله سبحانه وتعالى وبتدبير الله وبقدرته سبحانه وتعالى. نعم.
وشهود منته بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال.
ومن أيضا صلح الحديبية حصل فيه الآية العظيمة التي فيها شرف للمؤمنين، وفيها أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، وهذه آية تتلى إلى يوم القيامة لا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذا أيضا من آثار صلح الحديبية هنا.
وشهود منته بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال. ومنها أنه سبحانه جعلها سببا للمغفرة لرسوله والإتمام نعمته عليه وهدايته ونصرته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيق. ولهذا ذكره سبحانه جزاء وغاية. وإنما يكون ذلك على فعل قام
ذكره.
ولهذا ذكره سبحانه جزاء وغاية. وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين. وتأمل وصفه قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب فازدادوا بالسكينة إيمانا. ثم أكد بيعتهم لرسوله أنها بيعة له وأن من نكثها فعلى نفسه. وكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله على الإسلام وحقوقه. ثم ذكر ظن الأعراب وأنه من جهلهم به سبحانه. ثم أخبر برضاه
برضا الذين يظنون بالله ظن السوء هذا من جهلهم. هذا ذكر في السورة في نفس السورة سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
ثم أخبر برضاه عن المؤمنين بالبيعة وأنه علم ما في قلوبهم من صدق الطاعة. فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم الفتح والمغانم الكثيرة. وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغانمها.
نعم هذه تلتها مباشرة فتح خيبر والمغانم والعثاث الذي أخذوا والنساء الذي نسبوا والأولاد الذي نسبوا والأملاك والعقارات والنخيل الذي أخذوها. ثم بعد ذلك هذا الفتح. ثم بعد ذلك حد الغنيمة الكبرى التي لم يغنموا مثلها وهي غنيمة غزوة حنين كانت بعد ذلك. فكل هذا شيء مما وعدهم الله. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون فأجل لكم هذه. نعم
وكف. ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى الأبد. وكف الأيدي عنهم. قيل أهل مكة وقيل اليهود حين هموا أن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج الصحابة. وقيل أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان.
نعم ولا يمنع أن يكون كل هذا حصل. فأهل مكة كانوا معادين للنبي عليه الصلاة والسلام وسبحانه وتعالى كف الفريقين عن الآخر. واليهود يضمنون كل شر وقد حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام وقتل الصحابة مرارا. وأهل خيبر ما ادخروا وسعا لكن الله ألقى الرعب في قلوبهم حتى ولوا مدبرين. فكل هذا حاصل من الله سبحانه وتعالى أن الله كف أيدي الأعداء من يهود ومن مشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه حتى أظهر الله دينه على الدين كله.
وقيل أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان. والصحيح تناولها للجميع فقوله ولتكون آية للمؤمنين. قيل كف الأيدي وقيل فتح خيبر. ثم جمع لهم من ذلك كله الهداية. ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخر لم يقدروا ذلك الوقت عليها. قيل مكة وقيل فارس والروم وقيل ما بعد خيبر من المشرق والمغرب.
هذه الفتوحات التي تتعجل لهم فتح خيبر وحصلت لهم ما حصل. ثم بعد ذلك توالت الفتوح فتح مكة ما حصل لهم من الخير. ثم غزوة حنين وما حصل لهم من الغنائم الكثيرة التي من عظمه ومن كثرتها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة قلوبهم يعطيهم على 100 بعير وخمسين بعير يعطي الواحد منهم. فهذا كله خيرات أعطاها الله سبحانه وتعالى نبيا في عاجل الدنيا مع ما ادخر الله لهم من الخير العميم. ثم توالت عاد بعد ذلك الفتوحات على عهد أبي بكر من العرب الذين ارتدوا عن الإسلام وما حصل. وكذلك أيضا الفتوحات التي في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما بعده في وقت الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت دولة بني أمية ودولة بني العباس. الفتوحات التي فتحوا بها بلاد الكفار وانتشار الإسلام والخيرات التي غنموا بسبب هذا. نعم
ثم أخبر
مغانم كثيرة ما تحصى.
ثم أخبر أنه لو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار وأنها سنته.
نعم، أنهم لو أن المكة ما جنحوا إلى الصلح ولا تم الصلح هذا وقاتلوا لولوا الأدبار كما حصل في فتح مكة، فإنهم من حيث أقبل النبي عليه الصلاة والسلام أصابهم ما أصابهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يكفوا عن القتال، قال لا تقاتلوا إلا من رأيتهم معه سيف وهي بقاتل فاقتلوه، أما من دخل بالحرم لا تتعرضونه، ومن أغلق عليه داره لا تتعرضونه، ومن دخل دار أبي سفيان فلا تعرضونه، أما من أراد أن يقاتل هو بنفسه فهذا اللي دور القتال قدره هنا.
فإن قيل فيوم أحد، قيل هو وعد معلق بشر وهو الصبر والتقوى، ففات يوم أحد بالفشل المنافي للصبر والمعصية المنافية للتقوى. ثم ذكر كف الأيدي لأجل الرجال والنساء المذكورين، فدفع العذاب عنهم بهؤلاء كما دفعه برسوله لما كان بين أظهرهم. ثم أخبر عما جعله الكفار في قلوبهم من الحمية التي مصدرها الجهل والظلم، وأخبر بإنزاله في قلوب أوليائه من السكينة ما يقابل الحمية، وإلزامهم كلمة التقوى وهي جنس تعم كل كلمة يتقى بها وجه الله.
وأعظم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
وهي جنس تعم كل كلمة يتقى بها وجه الله وإعلاء كلمة الإخلاص. ثم أخبر وأعلاه كلمة الإخلاص.
أعلاها كلمة الإخلاص شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
ثم أخبر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل لهذا الأمر بالتمام، والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيتا، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه.
هذا الوعد الصادق الذي لا بد أن يحصل وحصل ولله الحمد، وأيضا ينتظر أن يحصل فوق هذا، فوق ما حصل، ما دامت الدنيا قائمة فالله سبحانه وتعالى وعده مستمر يظهره على الدين كله. هنا
فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدين الحق.
نعم، لكن الله حكيم عليم، هذا علاج، الله يعالجهم لما حصل من بعضهم أخطاء سلط الله عليهم من أجل أخطائهم ومن أجل مخالفتهم للنبي عليه الصلاة والسلام حين وصاهم بعض الوصايا ولم يمتثلوا بها، فهذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان وإن كان على حق إذا أخطأ في مسألة يعاقب الله على هذا الخطأ، وإلا هم فهم الحمد لله على حق وغيرهم على الكفر، ولكن ينبههم وأنه لا بد أن تتمسكوا بالحق كله، ولذلك كان الصحابة يوصي بعضهم بعض بهذا، وكان عمر رضي الله عنه إذا أرسل الجيوش وأمر الأمراء لفتح البلاد كان يوصيهم بهذا، يقول حافظوا على أنفسكم، احفظوا لا تخافوا من الأعداء، خوفوا من أنفسكم، إذا أقمتم طاعة الله وأديتم الصلاة في أوقاتها واجتنبتم المعاصي فهذا اللي تنصرون به، ولا تظنون أنكم تنصرون بكثرة أموالكم ولا بكثرة عددكم ولا بكثرة عددكم أو عدتكم، وإنما تنصرون باستقامتكم وطاعتكم لله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن خالطكم شيء وتقول والله أعداءنا ذولا كفار وذولا فيهم وفيهم، ثم أنتم حصل فيكم بعض المعاصي سلط الله عليكم بمقدار ما فيكم من المعاصي، ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كتب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له كونوا من ذنوبكم أشد حذرا من أعدائكم. هنا
فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدين الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواه. فصل في غزوة خيبر. قال موسى بن عقبة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة، فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح فسمعه يقرأ في الأولى كافها يا عين صاد، وفي الثانية ويل للمطففين، فقال في صلاته ويل لأبي فلان له مكيلان، إذا كال كال بالناقص وإذا اكتال اكتال بالوافي. ثم زودوا سباعا، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. ولما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، ثم ركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون بل خرجوا لأرضهم. فلما رأوا الجيش،
هذا من حكمة الله سبحانه، أن الله غطى عليهم الأخبار، أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى دهمهم ووصلهم في بلدهم. كانوا خارجين في الصباح وصبحهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم معهم مساحيهم ومعمالهم رايحين الحفر ومزرعتهم، لم يشعروا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد وصل إليهم. فلما رأوا النبي أدبروا وانهزموا منهزمين، كل واحد شذذ نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام فتحها وقسمها بين أصحابه، لأن هؤلاء اليهود يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام الدوائر. نعم،
مقصود أبو هريرة إيش؟
ها؟
في الآية قصد أبو هريرة ويل لأبي فلان،
أي
لما صلى وراء سباع،
أي
بن عبطة،
أي نعم،
ويل لأبي
فلان، ويل له، لأنه يقول أنه عنده صاعين رعي دكان ويبيع للناس ويشتري، يحط صاعين، صاع صغير، إذا بغى يعطي أحد كان له بها الصاع الصغير الناقص، وإذا منه بغى يشتري حاجة من أحد وجاب له حاجة يشيل بها الصاع الكبير اللي فيه زين. فالله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أخذوا حقهم من الناس يستوفون كامل، وإذا كالوهم يعني يعطوهم حقهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون الميزان. فهذا يقول ويل له، لأن الله يقول ويل للمطففين، قال ويل لأبي فلان، كان عنده صاعان، صاع يبيع على الناس ناقص، وصاع يستوفي من الناس حقه بهذا الصاع الكامل. نعم.
هم المسلمين هم؟
ها؟
هم المسلمين هم؟
لا، في ذلك الوقت ما هم، يعني ذلك الوقت ما ذاك ما دخل في الإسلام.
يقول في صلاتي يعني، في صلاتي،
اي يمكن قالوا يمكن قالوا بنفسه من حس مع الآية، قال ذلك بنفسه. نعم،
في قلبه،
اي في قلبه.
فلما رأوا الجيش،
لأنه عربي مو بفصيل، فلما فهم عرف معناها وتذكر ما كان يفعله أبوه. نعم،
فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله، محمد والخميس، ثم رجعوا هاربين.
نعم، محمد والله ومحمد والخميس، الخميس يعني الجيش العظيم، الجيش العرمرم الكثير، يسمى الخميس لأنه من عظمه كثرته يقسم إلى خمسة أقسام، يجعل له ميمنة ويجعل له ميسرة ويجعل له مقدمة ويجعل له مؤخرة ويجعل له قلب. فهذا الخميس هذا الجيش العظيم، لأن الجيش إذا صار معه كثير يكفيه واحد يحط باله عليه وينفر. لكن إذا عظم لازم يوزع حتى كل جهة منه يكون مسؤول عنها مجموعة، فالمقدمة واحد لهم، انتبه لهم وانتبه المسيرهم وطريقهم، واحد بالميمنة لأن اللي في المقدمة ما يسيطر على اللي بالميمنة من كثرتهم، ولا يسيطر على اللي بالميسرة من كثرتهم، فيجعل إلى خمسة أقسام. فلذلك يسمى الجيش العظيم الجيش الخميس، يعني مخمص خمسة أقسام. نعم،
فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله، محمد والخميس، ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم ذكر حديث إعطائه عليا الراية ومبارزته مرحبا، وذكر قصة عامر بن الأكوع، ثم حصرهم فجهد المسلمون فذبحوا الحمر فنهاهم. ثم صالحوا
في ذلك الوقت لما غنموا، كان من جملة ما غنموها يعني البقر والغنم والحمر، يعني الحمير اللي كانوا يعيشون عليها. ففي ذلك الوقت ما يعني ما بلغهم تحريم الحمر، فذبحوا الحمير وطبخوها. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ذبحوا الحمر وطبخوها، النبي نهاهم وقال إنها رجس، فقال وأمرهم بكفء القدور وأنهم لا يأكلون لحومها. هذا سبب تحريم لحوم الحمر الأهلية. أما الحمر الوحشية، حمار الوحش الذي في البر، هذا حلال. نعم، لأن النبي أكل من ورقه. نعم.
بارزته مرحبا، من أقصد
به؟ علي رضي الله عنه. نعم. بارز مرحب واقتله.
ثم صالح.
نعم.
ثم صالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، وله الصفراء والبيضاء، واشترط أن من كتم أو غيب فلا ذمة له ولا عهد. فغيبوا مسكا فيه مال
مسكن.
فغيبوا مسكا فيه
نعم
مال.
المسك الجلد، المسك هو الجلد، يعني قربة عظيمة مملية ذهب دنانير، وأخفوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله
لأنه رئيسهم. نعم. واحتمله معهم لما أجله النبي من المدينة. نعم.
كان احتمله معه إلى خيبر. ثم ذكر الحديث، فلما أراد إجلاؤهم قالوا دعنا، فلما أراد إجلاءهم قالوا دعنا فيها، فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج منها، ما بدا له أن يقرهم. ولم يقتل بعد الصلح إلا ابن أبي الحقيق الناكب، إلا ابن أبي الحقيق الناكب. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، وكانت تحت ابن أبي الحقيق، وعرض عليها الإسلام فأسلمت، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، وقسم خيبر على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكان له وللمسلمين النصف، والنصف الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي، وهذه خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحة، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس، بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمر المسلمين. وهذا بناء منه على أصل مذهب الشافعي أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة.
عنوة. نعم.
عنوة. ومن تأمل تبين أنها كلها عنوة.
عنوة.
عنوة. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. والإمام مخير في الأرض بين قسمتها ووقفها، وقسم بعضها ووقف بعض.
نعم، بين قسمها، بين المجاهدين، وبين وقفها ويكون ريعة لمصلحة المسلمين، وبين أن يوقفها. نعم.
وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنظير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها، ولم يغيب من أهل الحديبية، ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر فقسم له، وقدم عليه جعفر وأصحابه ومعهم الأشعريون.
نعم، قدموا من الحبشة، كانوا هاجروا إلى الحبشة وقدموا إلى النبي في خيبر. نعم.
وسمته امرأة من اليهود في ذراع شاة أهدته له، فلم يعاقبها.
نعم، عاقبه، يعني سمت النبي عليه الصلاة والسلام ووضعت الشاة، قدموا الشاة للنبي عليه الصلاة والسلام، وضعوا بها السم، فأكل بعض الصحابة ومن جملتهم رضي الله عنه أكله ومات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره الذراع، نطق الذراع وقال إني مسموم يا رسول الله، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. وحصل بعض الصحابة اللي تناولوا منها ومات واحد منهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلنا.
وقيل قتلها بعدما مات بشر بن البراء.
نعم، قيل انه لما يعني ما قتلها في الحال، ولما مات بشر وكانت هي السبب قتلها به. نعم.
وكان بين قريش تراهن، منهم من يقول يظهر محمد واصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجاج بن علاقة السلمي قد أسلم وشهدها، ثم ذكر قصته. وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم، لأنه خرج إليها في المحرم. ومنها قسم المغانم للفارس ثلاثة، وللراجل سهم، ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه لأخذ ابن المغفل جراب الشحم الذي ولي يوم خيبر، ومنها أن المدد إذا لحق بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن
الإمام،
إلا بإذن الجيش، لأنه كلم أصحابه في أهل السفينة. ومنها تحريم لحوم الحمر الأنسية الإنسية
الأهلية،
وعلل بأنها رجس، وهذا مقدم على من علل بغير، وهذا مقدم على من علل بغير ذلك، كقول من قال إنها لم تخمس أو إنها تأكل العذرة، ومن العذرة
منهم ذكروا يعني أسباب غير هذا، والنبي أخبر عنها بأنها رجس، أنها ما تؤكل لأنها رجس، والنبي حرمها، بين تحريمها لهذا، ما هو قال يذبحها وهكذا تقاسمونه لأنها حق مشترك بين الناس كلهم، ليش يستعجلون يذبحونه؟ لا ما هو هذا هو، ولا لأنها مثلا تأكل العذرة، لأن لو كانت تأكل العذرة فتكون كثرة الجلالة، والجلالة إذا حبست ثلاثة أيام جاز أكلها، فهذا النبي علل بأنها رجس، فدل على أنها محرمة إلى يوم القيامة. نعم.
في مسألة،
لأنه لو كان التعليل هذا، ثم هذا التعليل يزول في بعض الحالات. نعم.
في مسألة الجلالة. أقول في مسألة الجلالة، لو أن مثلا جلست أشهر على أكل النجاسة يكفي ثلاثة أيام يعمل.
والله هم يقولون ثلاثة أيام، إذا حبس تؤكل الطعام المباح ثلاثة أيام يكفيها.
ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء.
عقد جائز، جائز يعني غير لازم، ما دام انه جائز فللإمام فسخه متى شاء، هذا يعني العقد الجائز، العقد الجائز اللي ما هو لازم، فالإمام مخي متى ما شاء ألغاه. نعم.
ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط وتقرير أرباب التهم.
نعم. نقركم فيها ما شئنا.
وتقرير أرباب التهم بالعقوبة، ومنها الأخذ بالقرائن لقوله المال كثير والعهد قريب.
نعم، العهد قريب، المال كثير، معروف أنه أخذ المسكن لمليان الذهب ولم يكث سنتين، ما عنده يروح الذهب، وين الذهب اللي كان معه؟ وبعدين وجدوا الصحابة رضي الله عنهم على ما ظن صلى الله عليه وسلم.
وأن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذب على كذبه لم يلتفت إلى قوله. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم تبق لهم ذمة، وأن من أخذ من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه وإن كان ذو حقه وإن كان دون حقه، لقوله شراكم من نار.
نعم، شراكم من نار أو شراكان من نار، ما يجوز للإنسان أن يأخذ شيء من الغنيمة وإن قل إلا بعد قسمها وإعطاه حقه، لأنها ما دامت الغنيمة لعموم المسلمين فلا يجوز لأحد منهم أن يتناول منها شيء، اللهم إلا ما أبيح من الأكل، لو مثلا كانوا غانمين التمر وكذا يأبس مقدار أكله هذا لا بأس، لكن يأخذ شيء يختصمه هذا ما يجوز.
ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها، وأن النقض يسري في حق النساء والذرية إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض، لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده كما أن فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده كما أن من أهدر دماؤهم ممن كان يسبه لم يسري إلى نسائهم،
يسبه
لم يسري إلى نسائهم وذريتهم.
نعم، النبي اللي أهدر دماؤهم لما فتح مكة عدة أشخاص، بس هم أشخاصهم فقط، أما أولادهم وزوجاتهم النبي ما تعرض لهم،
فهذا هديه فيها في هذا وهذا. ومنها جواز عشق الرجل
أبي أعطى الصفية وتزوجها صلى الله عليه وسلم.
ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي ولا لفظ تزويج. وكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان متوصلا به إلى حقه كما فعل الحجاج. ومنها قبول هدية الكافر ثم انصرف إلى وادي القرى وكان بها جماعة من يهود فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا له الجنة فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاصم لتشتعل عليه نارا. ثم عبأ
شو المقصود بالعبارة العبارة
من الشملة
اي نعم هذا خادم من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان في خيبر وخذوا الغنائم أخذ شملة ما قسمت واختص به فلما مشوا إلى وادي القرى واستقبلهم اليهود اللي فيه وقاتلهم قتلوا فقال الصحابة رضي الله عنهم هنيئا له الشهادة لأنه صار شهيد. فقال النبي كلا إن الشملة التي أخذها من غنائم خيبر لم تقسم لتشتعل عليه نارانا. فهذا يدل على تحريم الأخذ من الغنيمة الأخذ من بيت المال بغير إذن من ولي الأمر يعني هذا كله مال المسلمين فلا يجوز لأحد يتعرض ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه إلا بإذن من الإمام.
نعم
وهذه شملة.
ثم عبأ أصحابه ودعا أهل الوادي إلى الإسلام فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير فقتله ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله حتى قتل منهم 11 رجلا كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قدر رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة وعامل اليهود على الأرض والنخل فلما بلغ يهود تيجاء ما فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفتك ووادي القرى ووادي القرى صالحوه على الجزية وأقاموا بأيديهم أموالهم وما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وما وراء ذلك من الشام. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وما وراء ذلك من الشام ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة.
فهؤلاء لما حصل وقعة خيبر وأذل الله اليهود وسبى صلى الله عليه وسلم أموالهم ونساءهم ثم أقرهم فيها يعملون للمسلمين فيأخذوا مقابل عملهم نصف الذي يخرج من الأرض والنخيل والنصف الثاني للمسلمين لأنهم هم أهل الملك أصبحوا هم أهل الأملاك. وخيبر واليهود يعملون وأجرة عملهم أنهم يأخذون الشطر النصف. فلما سمع أهل تيمة وسمع أهل فدك وسمعوا بما حصل على اليهود ويعرفون الخيبر هي أقواهم حصل معهم الرعب فمن حيث أقبل عليهم النبي صالحوا ولا قاتلوا ولا شيء وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ من أموالهم وهذا مما أفاء الله عليه الذي لم يجف عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فرق بين هذا الغنائم التي بينها الله في سورة الحشر. نعم.
فلما كان ببعض الطريق عرس وقال لبلال اكلأ لنا الفجر وذكر الحديث وروي أنها في مرجعه من الحديبية.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام روي أنها في هذه الغزوة وروي أنها في غزوة الحديبية. أن النبي لما مشوا في أكثر الليل ولم يبقى إلا قليل من الليل وتعبوا فعرس النبي عليه الصلاة والسلام يعني نزلوا ليأخذوا تعريسة يعني نومة خفيفة قبل الفجر. فلما أنهم أرادوا أن يرقدوا ما بقي على الفجر إلا وقت قليل قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال أنت لا تنام انتبه أن طلع الفجر تنقذنا للصلاة. فبلال رضي الله عنه وقف ينتظر الفجر ولكنه صار بجنب الناقة وارتكى على اشتاد الناقة ونام وهو واثف رضي الله عنه ما دري ولا الشمس طالعة ولا. فلما طلعت الشمس وهم نايمين واستيقظ من استيقظ من الصحابة وكبر وانتبه النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلال وين أنت يا بلال وراء أنك تبي توقظنا؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام شيء. ثم بعد ذلك النبي أمرهم أن يتوضأ وتوضأ وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان ما نصلي فيه. فذهب وتقدم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أناخ وأمر المؤذن أن يؤذن فأذن وصل صلاة الفجر جماعة عليه الصلاة والسلام بعد ما طلعت الشمس.
وقيل مرجعه من تبوك ففيه أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فلو نام الإنسان مثلا طلعت الشمس من حيث يقوم يصلي الفجر أو مثلا نام عن مثلا صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر من حيث يقوم يصلي الظهر أو العصر كذا من حيث يقوم يصليها أو أي وقت من الأوقات ولا يفعل مثل ما يفعل بعض الناس يقول أنا صلاة الظهر نسيتها أو نمت عنها أنتظر إلى ظهر باسر وصلي معه. لا هذا خطأ يصليها من حيث عليم ومن حيث ذكر لأن النبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها حتى ولو كان وقت نهي. لو مثلا انتبه مثلا الظهر بعد دخول وقت العصر وقت العصر وقت نهي يصلي الظهر ثم يصلي العصر أو مثلا ذكر أنه ما صلى العشاء وما صلى الفجر أو كادت الشمس تطلع وذكر أنه ما صلى العشاء فيصليها في تلك الحالة فليس لها وقت نهي. الصلاة المفروضة إذا ذكرها. نعم.
ففيه أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها والرواتب تقضى وأن الفائتة يؤذن لها.
نعم الرواتب تقضى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتي الفجر ثم أمر بلال فأقام لصلاة الفجر وصلى وهم بعد ما طلعت الشمس فيصلي الإنسان ركعتي الفجر ولو أنه نعم أو في وقته. نعم.
وأن الفائتة يؤذن لها ويقام وقضاء الفائتة جماعة وأن القضاء على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها.
نعم فليصليها إذا ذكرها على الفور من حيث يعلم يصليها ما يأخرها وقت. نعم.
سواء كان لحاله شيخ محمد أو مع جماعة يؤذن إذا كان لحاله أو كان
لا إذا كان جماعة إذا كان وحده استحباب.
وتأخيرها عن المعرس لأنه عن المعرس لأنه مكان الشيطان.
أي نعم لأنه يقول مكان حضر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عنه النبي وصلىها في مكان آخر.
فارتحل إلى
الأذان. أقول الأذان للفائتة في جماعة أليس على الاستحباب؟ الأذان للجماعة في الفائتة أليس أيضا مستحبة؟
إلا الظهر أنه مستحب استحباب لأنه الناس حاضرين وهو بينادي ناس بعيدين والأذان إنما شرع للإعلام بدخول الوقت وهذا الحقيقة وهو بيعلم ناس اللي يقولوا صلوا مع الفائتة بيقضي فائتة هو اللي خصتهم الفائتة ما على سبيل الاستحباب على سبيل
فارتحل إلى مكان خير منه وذلك لا يفوت وذلك لا يفوت.
نعم.
الله يرحم عليك. إذا الإنسان يحب يعتمر يحكم ثاني مرة يعتمر عن نفسه ثالث مرة ورابع مرة نفس المشوار
ما في بس لكن كونه يكثر الطواف أفضل له.
أفضل من
غيره.
أي أفضل من كل أنا على نفس اليوم.
أي.
يقال ما بديش من المذاهب. من وين بيطلع تمر بكرة عن نفسه في النهار؟
جائز جائز هذا، لكن الإكثار من الطواف أفضل من كونك تروح وتجي بعمرة. هذا أفضل لك.
هذا واحد.
أي.
يجوز العمرة عن إنسان حي لا زاقي الحياة.
يجوز إذا كان وكلك وتعتمر عنه.
لا ما وكلني.
لا لا بد من إذنه. لابد من إذنه.
ما تجوز عند
إذن. إذا كان ميت فأنت ما خالفته.
جزاك الله خير. فارتحل إلى مكان خيرا منه. وذلك لا يفوت المبادرة، فإنهم في شغل الصلاة وفي شأنها، وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان.
نعم، الأمكنة أمكنة الشيطان، والأمكنة محل الغضب، والأمكنة اللي عذب فيها أناس، هذا ما ينبغي للإنسان أنه يستقر فيها ولا يجلس فيها ولا يؤدي فيها العبادة. نعم،
وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام بطريق الأولى، بطريق الأولى
الأولى
بطريق الأولى.
أي نعم، ولم أخبر النبي أن الحمام مأوى الشياطين. نعم،
ولما رجعوا رد المهاجرين.
النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ديار ثمود عليه الصلاة والسلام قنع وأسرع وقال لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين، فالمحل اللي فيه محل عذاب، هذا ينبغي الإنسان أن يسرع فيه ولا يستقر فيه اللي أصاب أهله عذاب.
ولما رجعوا رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، وأقام بالمدينة إلى شوال يبعث السرايا، منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف.
نعم، إنما الطاعة في المعروف. إن هذا حذافة النبي عليه الصلاة والسلام أمره على سرية، فلما فارقوا المدينة أمرهم أن ينخبوا بلهم، فأمرهم أن يجمعوا حطب، فلما أوقدوا قال ادخلوا النار. قالوا ما ندخل، ما هو النبي أمركم بالسمع والطاعة لي؟ قالوا بلى. قال أجل ادخلوا النار. قال له لا ما ندخل النار، أنا ما أمرنا أن ندخل، السمع والطاعة في المعروف. فالنبي فهم عاد صار بنفسهم بعض الشيء بعضهم، قال ندخل بعضهم. فلما رجعوا واخبروا النبي قال لو دخلتموها ما خرجتم منها، هذه معصية، وإنما الطاعة في المعروف. ولذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز للإنسان
حتى لو كانوا والدين.
نعم،
حتى لو كانوا والدين،
وحتى لو كانوا والدين المعصية ما يطاع ولا الوالد فيها. نعم،
فإن قيل فلو دخلوها طاعة لله ورسوله.
ولذلك النبي عليه الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، معروف صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. نعم،
فإن قيل فلو دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم، فكانوا متأولين مخطئين، فكيف يخلدون فيها؟ فكيف يخلدون فيها؟ قيل لما هموا بالمبادرة من غير اجتهاد منهم، مع علمهم أن الله نهاهم عن قتل أنفسهم لم يعذروا. وإذا كان هذا في من عذب نفسه طاعة لولي الأمر المأمور بطاعته، فكيف بمن عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ وإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها ما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول، فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرابة الدنيوية؟ وكيف بمن دخلها من إخوان الشيطان وأوهم الجهال أنه من ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اقتناء الكلب للحرث. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زحين رجل من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
نعم، هذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب بغير ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يقول: من اقتنى كلبا غير كلبي صيد أو ماشية أو حرث نقص من عمله كل يوم قيراط. فهذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب إلا لهذا الغرض، إما ليصيد فيه وإما ليحرس زرعه عن البهائم وإما ليحرس غنمه عن الذئاب. أما في غير هذا فإنه محرم ويكون آثم بهذا. نعم
القراط شكوى
الله أعلم
في حديث
القراط ما ندري وشو
في الحديث ان الحديث ان اللي اتبع الجنازة له أجر قراطان. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مقدار قراط.
هذا فضل الله، قراط اللي هو فضل من الله انه مثل الجبل العظيم او مثل جبل أحد بعض الروايات. لكن هذا اللي نقص من العمل الله أعلم به، ما هذا ما سمعنا له تفسير. وأيضا هذه الأحاديث الوعيد هذه ما هي بتفسر، الأحاديث الوعيد هذه تمر كما جاءت، لأن هذا تهديد وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام. فأحاديث الوعيد التي توعد النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذه ما تؤول. مثل هذا: نقص من عمله كل يوم قيراط، بداعي نبحث وش هو القيراط وش اللي ينقص من عمله وكذا، وقولوا عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، وهكذا. مثل هذه الأحاديث هذه تمر كما جاءت، هذه فيها وعيد شديد، ولا يحتاج أننا نقعد الأول والفسر، لأننا ربما أولى غير مراد النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نسمع ونفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وأنه بيّن لنا شدة الوعيد في هذا، ولكن شيء ما عرفنا ولا بيّنه لنا النبي ما حاجة أن نتكلم في هذا الأمر. نعم.
باب استعمال البقر للحراثة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم
رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام على فضل أبي بكر وعمر، وأنهم أفضل الصحابة في الإيمان، وأنهم أقوى الصحابة إيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أنه كان في من سبق رجل كان راكب على البقرة، ولما ركب على البقرة ويسوق التفتت البقرة عليه وقالت له البقرة ما خلقنا لهذا، حنا ما خلقنا من أجل الركوب، الركوب للإبل وللحمير وللخيل، حنا خلقنا الحرث الأرض والسقي الأرض وللبن، هذا اللي مخلوقة الله، لأن الله أخبر في بقرة بني إسرائيل اللي سألوا عن أوصافها قال لا بقرة لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. فأخبر الله سبحانه وتعالى إن البقار يسقى عليها الأرض وتحرث عليها الأرض، يسقى عليها الزرع وتحرث عليها الأرض. فهذا لما ركبها الله ما خلق من أجل تركب، فقالت ما خلقنا لهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا، يعني آمن النبي عليه أن البقرة تتكلم إذا شاء الله وأنطقها الله، يقول آمنت به أنا وأبو بكر، أنا وأبو بكر وعمر، يوم يتكلم مع الصحابة أبو بكر ما هو موجود وعمر ما هو موجود، ومع ذلك يقول أنا وأبو بكر وعمر نؤمن بها. ولما أن الذئب عدا على راعي غنم وأخذ منه شاة، ترى على الغنم ومسكه وأخذ الشاة منه وراح وأقعد زدامه وقال تقطع رزقي وتأخذ الشاة منه، يبي يجي يوم من الأيام أصير أنا راعي أوريك شغلة ما تصير عنتبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، يعني أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وينطق ما شاء، حتى كانت الحصى تسبح بيد النبي عليه الصلاة والسلام وهي حصى حجارة، فكيف فاللي قدر على هذا قادر أن ينطق يجعل البقرة تتكلم ويجعل الذئب يتكلم. وكذلك النبي يقول أني أعرف حجرا بمكة، كان إذا مرت عليه يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله وهو حجر. فالله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن السماوات والأرض لما خلقهم الله سبحانه وتعالى قالت هاتين طائعي، فهو هذا ما يستنكر أن الله سبحانه وتعالى يأمر الجماد أو الحيوان أنه ينطق ويتكلم باللغة العربية الفصيحة اللي يفهمونها الناس. وكذلك يوم القيامة الجلود تنطق والأيدي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الله أخبر أنه يوم القيامة الجلود تتكلم وتقول فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، الأيدي تتكلم فعل كذا، الأرجل تتكلم فعل كذا وفعل كذا. فهذا مما يجب الإيمان به، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ووقع هذا أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما إن راعي غنم يرعوا جاوه الذئب وأخذ من الشاة وقام وضربه وأخذ الشاة وأقعز الدامه وقال ورق تمنع عن رزقي، أنا ما نبي أخذ غنم كلهن، أنا أبي شاة محتاج له جوعان. تعجب الراعي قال سبحانه ذيب يتكلم، قال وش تتعجب من ذيب يتكلم؟ يقولوا له هالذيب لا تتعجب مني أن يتكلم، لا تتعجب من هذا، تعجب رح شيف واحد في المدينة يخبر عن خبر السماء وينزل عليه الوحي والله سبحانه وتعالى، هذا اللي تتعجب منه سنة تتعجب، ما بتعجب من ذيب يتكلم، الله قادر على كل شيء. فهذا ساق غنمه ولا استقر القرار وراح يركب للمدينة هو غنمه، حتى جاء لما سأل عن الرسول وقال يا رسول الله كذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يسمعوا ما يقول، فأسمعوا ما يقول، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكذلك وجاء في بعض الروايات ذئب أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله الناس ما يحطون حقي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا له شيء حتى تسلمون منه، اجعلوا له شيء من الغنم حتى ما يفسد غنمكم. قالوا والله ما نجعله ولا شعره ما يستاهل. قال النبي له خالصهم، قال لي تقدر عليه ما هم معطينك شيء خالصهم. فهذا من الأمور التي يجب أن الإنسان يعرف أن الله على كل شيء قدير، وأن الله إذا شاء أنطق الحيوان والجمل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل النبي بس بستان وفيه جمل، انطلق وجاء لما الرسول ووضع جرانه على كتفي النبي جعلها مهم ويحن والناس ما يدرون شو يقول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال قال وين صاحب الجمل؟ قالوا هذا فلان. قال انه يشتكي منك انك تحمله ما لا يطيق وانك تجوعه وما تعطي حقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اطلبه من الكرم تبعوه علي. قال لا يا رسول اعطيك اياه. وقال لا ابعوه علي خذوه. وقاله النبي رش افراح بالبر يرعى ولا احد يتعرضه ولا شيء وزانت حاله وسمن. وصار النبي يأذن للإنسان اللي يحتاج يبي ينزل له محل ما يكلفه ولا شيء. قال خذ الجمل الفلاني وروح جيب حاجات بس لا تكلفه ما لا يطيق. فهذه أشياء معجزات النبي تعتبر عليه الصلاة والسلام. يكون هذا يتكلم وهذه من معجزات والله سبحانه وتعالى يبين للناس صدق الأنبياء وينزل عليهم الآيات علشان انهم يؤمنون بالنبي ويعرفون انه كلامه حق ويعرفون انه. ثم كذلك من جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام انه كان في سفر هو اصحابه رضي الله عنهم واراد انه يقضي حاجته. وكان اذا اراد يقضي حاجته يذهب يبعد عن الناس حتى ما يشوف احد وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب دور شيء بيستتر به ما لقى شيء. وكان معه جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله. وقال له النبي ما عندنا شيء نستتربه. قال والله هاشجر هذه بس ما تكفيك وهاشجر لو هن جميع سنكفنك يا رسول الله. قال رحت ألمهن. فذهب إلى الشجرة وقال يأمرك رسول الله أن تأتي. فجاءت الشجرة وأجاب الثاني وجن صف الجميع وجلس النبي وقضى حاجته واستنجى وذا وقام وأمر كل واحدة تروح المسانة وتروح كل الشجرة وهي في مكان. معجزاته عليه الصلاة والسلام هذه معجزاته عليه الصلاة. وكذلك قصة الضب يوم وافق له أعرابي معلز له ضب على على بروك ناقته. دعاه النبي للإسلام قال تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال لا ما أشهد ولا أنك رسول الله ولا. دعاه النبي يبين وقال لو يؤمن هذا الضب سموا منك إنها من هذا الضب فأنا أؤمن بك. قال عفني. فأخذه النبي ومسك الضب. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. لما سمعه العربي قال أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الضب يتكلم ويشهد هذا هذا لا شك أنه من عند الله. فلذلك هذه معجزات وخوارق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم على نبينا.
أشهد أن لا إله إلا الله.